قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى. ولا شك أنه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجد لغيره. أي محنة قيل أي محنة قيلت أو حصلت لإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار بناء على التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد، وفي ذبح ولده، هذه محنة عظيمة. يعني يلقى في النار يشوف أمامه تضطرب ويصبر على ذلك على إخلاصه، هذا شيء عظيم. يقال اذبح ولدك وقد بلغ ما هو السعي، وليس له عنده وليس عنده غيره، نعم، فيمتثل ويستسلم. والولد قد بالغ معه السعي، ليس صغيرا لا يلتفت له، وليس كبيرا قد بان من أبيه، يعني صار يافع، صار يافع أكبر ما تتعلق به النفس في مثل هذا السن. ثم يقال اذبح ولدك، هذه محنة عظيمة، من يصبر عليها؟ عرفت؟ هنا. ثم إنه قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه، لأن أتباعه كلما عملوا عملا صالحا فله مثل أجوره. أما المقام في السماوات فإن نوحا لم يذكر، وأظن أخانا العقيلية وهم لم يذكر في المعراج إطلاقا. هارون في السماء الخامسة، وإبراهيم وموسى في السادسة، ومعلوم أن موسى أفضل من هارون. هارون وعيسى ابن الخالة في سماء واحد، نعم، إيش؟ يحيى، نعم، يحيى وعيسى، أنا قلت هارون خطأ، نعم، أي نعم، هذا صار ثاني من نوع أشهر سرقة، هل يرتد لها القبر؟ طيب، انتهى الوقت؟ يلا انتهى الوقت. الفقه طلب الجامعة الإسلامية من الجمهوريات واحد منهم يقرأ، اللي ما قرأ أولا يقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سلم إلى آخره. من هو أفضل البشر من حيث الجنس؟ ها؟ لا، نعم، يا عبد الله الرسل، ثم الملائكة، البشر المفروض أفضل البشر من هذا الجنس. شراه، نعم، الأنبياء، تمام، ثم بعد ذلك، نعم، ثم الشهداء، ثم الصالحون. طيب، هذا من حيث الجنس. أما بالتعيين فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ نعم، قول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا دليل قول. والدليل الفعلي أنه صلى في الأنبياء إماما لهم في ليلة الإسراء. طيب، هل الولي أفضل أم النبي؟ هل النبي أفضل أم الرسول؟ الرسول يقولون إنه خادم، والنبي يقولون إنه عالم، والولي يقولون إنه ولي موالي، كيف تقول هالكلام؟ ما رأيك بالفكرة اللي قلت أنا؟ تقول الولي أفضل ثم النبي لأنه خص بالعلم ثم الرسول لأنه خالق، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، إيش رأيك؟ بس فقط نقول ليس عليه دليل؟
قل هذا من حيث اللغة، قلت الرسول خالد فقط، من حيث الشرع فالمعنى
نعم.
أقول هذا قول باطل.
اي يكفي أن تقول باطل
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
شرف هذا القول كفر، هذا القول كفر. ونقول لهم إن الرسول جمع بين النبوة والولاية فهو أفضل الأولياء، والنبي جمع بين الولاية والنبوة فهو في الدرجة الثانية بعد الرسالة، والولي هكذا في النبوة والرسالة فليس له من الفضل إلا الولاية، واضح؟ لكن أولئك والعياذ بالله يرون أن من يزعمونهم أولياء أشرف البشر، ولهذا يتصل بهم الحال إلى عبادتهم وإلى اعتقاد أنهم يدبرون الكون تدبيرا كاملا، مثل بعض مشايخ الصوفية الغاليين وغيرهم أيضا. المؤلف يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل العالم، وبعده الأفضل أهل العزم، فمن أهل العزم الذي بعد رسوله؟ قل يعني اللي بعد الرسول. نعم رتبه فضلا لا ثمنا، انتهينا ان نقول بعده، ولهذا قال وبعده الافضل والعزل. هو نعم لا إبراهيم ثم نعم طيب إذا نقول ثم عيسى ومن ما نقول ثم، لأن العلماء مختلفون أيهما أفضل عيسى أو نوح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مبتدأ درس اليوم وإن كل واحد منهم سلم، إن كل واحد منهم الضمير يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ما زائد، والتقدير من كل نقص ومن كفر رسل. قول من كل ما نقص ليس المراد نقص الخلقة أو نقص البشرية، لا، المراد من كل ما نقص في الدين، لأنهم عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى الخيرات وأعظم الناس امتثالا لأمر الله، فهم سالمون من كل نقص في الدين، وكذلك من فوات الدين بالكلية لقوله ومن كفر رسل، فليس من الرسل كافر، ولم يكفر أحد من الرسل، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبدا، وإن فعلوا شيئا فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك ثم يبرؤون من إثمه بتوبة الله عليه. كذاك من إفك ومن خيان، يعني مبرؤون من الإفك وهو الكذب. ولهذا ما كذب نبي قط. وأما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كذب 3 كذبات لله فهي كذبات تورية، والتورية ليست كذبا في الواقع، لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فقوله للملك الظالم هذه أختي وهي زوجي، هذا وإن كان المرأة ليست زوجته ليست أخته، لكن هو أراد أنها أخته على وجه صحيح، أنها أخته في دين الله. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا أيضا فيه تورية، وإن كان الكبير لم يفعل، لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ورّى أي فعله كبيرهم الذي تزعمون أنه إله. وكذلك أيضا من الخيانة، لا يمكن أن يكون لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الإشارة بالعين والغمس بالعين، لأن هذا نوع من الخيانة. إذن سلموا من كل كذب وسلموا من كل خيانة، لأن الكذب والخيانة ينافيان رسالة منافاة كاملة، إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب. صح، احتمال أن يكون ما قاله من الكذب الذي كان يكذبه، والاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه. فلذلك هم مبرؤون من الكذب والخيانة. قال لوصفهم بالصدق، هذا وذ قوله افك، وبالأمانة بذ قوله ومن خيانة، فهم موصوفون بالصدق عليهم الصلاة والسلام لأن الله شهد لهم. كذلك موصوفون بالأمانة أنهم أمناء على وحي الله عز وجل. وإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بالأمانة وهو رسول إليهم فهم كذلك من باب أول. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الأنبياء أو الرسل معصومون مما ذكر، فهل هم معصومون من صغائر الإثم؟ نقول نعم، ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة ومن الاستمرار أو ومن الإصرار على المعصية. معصومون من إرادة المخالفة لأن الذي يقع منهم يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب، يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب. مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هو أذن لهم اجتهادا منه يظن أن المصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في غير هذا، المصلحة أن يتأنى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حرم ما أحد الله له طلبا لتأليف لمغات زوجاته وتأليف قلوبهم، ولكنه لم يحرمه شرعا، يعني لم يحرمه حكما شرعيا، إنما حرمه امتناعا، يعني حرمه على نفسه، كما تقول حرام علي أن ألبس هذا الثوب، حرام علي أن أدخل هذا البيت، حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلا. هذا ليس حراما تحريما شرعيا، لكنه تحريم امتناع، يعني أنني ألزم نفسي بأن أمتنع من هذا الشيء. كذلك وتخفي في نفسك ما الله مبين، هل أخفى في نفسه هذا عنادا ومخالفة؟ لا، لكنه أخفاه تحريا للمصلحة، ومع ذلك نهي عن هذا. فالحاصل أنهم عليه الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع صغائر الذنوب، لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفة، ولا يقرون عليها أيضا، لا بد أن ينبهوا عليها حتى يرجعوا إلى الصواب. ثم قال: وجائز في حق كل الرسل. الآن فهمنا الممتنع في حق، انتقل المؤلف من الممتنع في حقهم إلى الجائز. والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية، الطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس، ولهذا قالوا للمكذبين: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. هذه طبيعة بشرية، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يتقي البرد كما نتقيه، يتقي الحرب كما نتقيه، يلبس الدروع في الحرب كما يلبسها، وهكذا. فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل، ولهذا قال: وجائز في حق كل الرسل النوم، لكن قد يختصون بخصائص في النوم، منها اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالإحساس الظاهري من ينام تغير، والباطن لا ينام، لا ينام قلبه، فقلبه دائما مشغول بذكر الله عز وجل وبغير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينام. طيب، النوم والنكاح جائز في حق من يتزوج، والجواز هنا جواز شرعي ولا جواز خلقي؟ ها؟ الثاني. أما شرعا فهم مأمورون بذلك، مشرعون للأمة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. مثل الأكل، الأكل أيضا من الأمور الجائزة، فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب أو التحى أو ما أشبه ذلك. هذه من الأمور الجائزة، فكل الأمور البشرية جائزة عليه. بقي الشيء الواجب، الشيء الواجب الدعوة إلى الله عز وجل، إبلاغ الرسالة، النصح للأمة. يجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال، ملزمون بالدعوة بكل حال، ملزمون بالجهاد من أمر منهم بالجهاد. ووجوب هذه الأشياء عليهم أوكد من وجوبها على غيرهم. ولهذا نقول: الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها، يجب أن يبلغها، ويجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، وإن كانت أمورا مسنونة فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليه. طيب، ممتنع في حقهم دعوة الألوهية أو دعوة الربوبية، ولهذا لما قال الله تعالى عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم. طيب، هل يجوز عليهم الموت؟ يجوز على النبي الموت؟ نعم، أين يجوز شرعا وواقعا. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن مات يعني ميتة طبيعية، أو قتل فمات بسبب القتل، انقلبتم على أعقاب، إذن هو ميت. فإذا قال إنسان كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دونهم أحياء، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نقول هذه الحياة للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها، لكنها حياة برزخية، لا حياة دنيا ولا حياة جسم، إنما حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية، فنقول لهم إن قلتم ذلك فأنتم أشد الناس تقصيرا في حق النبي، لأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون هذا أن تذهبوا إليه بأكل وشرب، لأنه كتاب أليس كذلك؟ لو أن شخصا في القبر في خندق ويتركه مئات السنين، هل نحن مقصرون في حقه أو قائمون بحقه؟ نعم مقصرون. فنقول إذن يلزمكم الآن كل يوم تذهبون بالفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليل، وتجعلون عنده دوركم من زمزم، من أجل إيش؟ يشفى. وهذا هو ما فعله الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت إذا تسنى له الخروج. يقول السكتريني في شرح العقيدة رحمه الله إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرق مشرد وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور، ثم بعد ذلك يرجع. وفي الصباح مثل كل يوم. ليش يأتي بهذا؟ قال لأجل إذا خرج من السرداب وجد الفطور جاهز والرمح جاهز فأفطر، ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاد. نعم القوة سخيفة. نعم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا من تلاهم به ويعافينا من تلاهم به. فالحاصل أن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله. ولكن هل هذه الحياة حياة دنيوية أو برزخية؟ لا نعلمها. الثاني هو المتعين، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم. الوقت معنا منتهي.
لما نقول أنهم كمان تجاروا في
رحلة وهي
وأنهم متهم الصحابة أنهم دفنوا حيا،
أين هذا؟ إذا كان إذا لم يموت ثم حي بعد موت بعد دفن، هم يدعون بعد دفن حي. نعم
ما تريد
أجواز؟ إيش
ما تريد أجواز؟
التورية فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه ضرورة فعل إبراهيم، وفعل إبراهيم ضرورة. أنت من قال لك إننا قلنا بأن التورية جائزة مطلقا؟ نحن لم نتكلم على أحكام التورية. التورية للظالم حرام بالإجماع، عرفت؟ وللمظلوم جائزة أظنها بالإجماع، أظنها ولا أدري. ولمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف، فيها خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن الإنسان يتهم ويجري على نفسه تهمة، وبعضهم يقول ليس بحرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لأن الإنسان لو أجرنا له التولية كل ما شاء صار كل كلامه تولية، وصار الناس لا يثقون به أبدا. نعم أخذت الأخ. نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسلم عليه النبي يروح عند الله المشهد بدلا
هذه ليست كربها في الدنيا، هذه حياة برزخية. هذا الظاهر الحديث أنها ترد روحه إلى جسد. كيف؟ إيه وشيء؟ إيه نعم، مستمر إلى أن ينزل في آخر الزمان. هذا فيه خلاف. الله عز وجل قال ويدبر الله ويعسى إني متوفي ورافعك إليك. فهل الوفاة هنا وفاة نوم أو وفاة موت؟ والأظهر أنها وفاة نوم، وأن الله تعالى حين رفعه أنامه حتى رفعه إلى السماء ثم صار حيا. هذا هو الظاهر. وفي آخر الزمان ينزل إلى الدنيا. يقول إن يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ نقول ما معنى نقدر؟ ما معنى أسألك؟ لا، ما هي بالعادة المعروف القدرة التي لا تعرفها على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي تضيع. فظن أنه بخروجه هذا أنه يجري ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك. ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل، وضيق عليه أكثر من ذي قبل في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. أنا ما أدرى ولكن يرد عليهم ذلك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. هل فعل هذا اجتهادا أو إرادة لما لا خير فيه؟ اسألوا كله. قال هل الرسول لما أذن لهؤلاء هل فعل ذلك اجتهادا منه أو إرادة لما المصلحة في خلافه؟ طيب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها إشكال. أنهم قد كذبوا يعني أرسلوا بالكذب، كذب عليهم في الرسالة، نعم، كذبوا في الوعد بالنصر، وشنعم. نقول فيها قراءتان: وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى هذا يكون الظن هنا بمعنى اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا رب. وعلى قراءة قد كذبوا يكون معنى ظنوا أن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا إننا مصدقون، يعني أنهم نافقوا أمامهم. هذا هو معنى الآية الكريمة، وليس معنى أن الله قد كذبهم في الوحي أو كذبهم في النص. نعم، هذا غير رسول. يمكن يقولون أشياء ما ظنونا كثيرة ما بين الظنون هذه. نعم تسمعين أخذنا خمسة. طيب غدا إن شاء الله تسمع. نعم تقرأ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتازون عن غيره في الأمور المستحيلة والجائزة والجائزة والواجب. فما هو المستحيل بحق الرسل الجائز بحق غيرهم؟ خالد الكلم والقيام هذا جائز في حق وممتنع في حق ممتنع في حق الرسل شرعا شرعا وقدرا لم يكن. طيب وما هو جائز لهم ولغيرهم؟ طيب مثل طيب هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ لا تجوز. ما تقول في قلب الناس؟ أو بتأويل. طيب إذا كان بتأويل فقد يكون شيء كبيرة لكن في حقهم ليس بكبيرة لأنهم لم يتعمد. انتظر حتى قال المؤلف وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص. ما مراد بالنقص؟ نعم نعم النقص في الدين يعني ما دون الكفر بدليل قوله ومن كفر أصل. طيب أظن أن الباقي أخذنا به المناقشة. فصل في ذكر الصحابة الكرام فصل في ذكر الصحابة الكرام الصحابة والصحب والصحابي وما والصاحب صاحب رسول الله كلهم لهم ميزة على غيرهم. فالصاحب في غير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحمك الله هو من كثرت ملازمته. صاحبك من كثرت ملازمته لك هذا يحمك الله. هذا في حق غير الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. انتبه من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولو حكم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. فخرج بقولنا من اجتمع من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به مثل أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم فهذا ليس بالصحابة وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرما ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص. لأنك إن نظرت إلى كونه أسلم في عهد الرسول ألحقته بالصحابة، وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به ألحقته بالتابعين، ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة والتابعين ويسمى مخضرا. وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعتبر منقطعا، لأنه لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقولنا مؤمنا به خرج بذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بغيره، ولما مات الرسول آمن بالرسول، فهذا ليس بالصحابة، لأنه حين اجتماعه به ليس مؤمنا به، ولهذا يكون مؤمنا به. ودخل في قولنا من اجتمع بالرسول من كان أعمى واجتمع بالرسول فإنه يكون صحابيا، وبهذا نعرف أن قولنا من اجتمع به أحسن من قول بعض العلماء من رآه مؤمنا به، لأننا إذا قلنا من رآه خرج بذلك الأعمى. طيب، وقولنا ولو حكما دخل فيه الصبي في المهد إذا اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو جاء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميز هذا الصبي، فإن هذا مؤمن بالرسول حقيقة أو حكما؟ حكما. لماذا؟ لأنه صبي لا أخذ له، لكنه مؤمن بإيمان أبويه. طيب، وقولنا ومات على ذلك دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه يكون صحابيا، فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على الردة، كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت على الردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا. فاعرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي. ثم الصحابة على مراتب كما سيأتي في هذا الباب، على مراتب في الفضيلة والسبق إلى الإسلام سيذكره المؤلف، وقد انتهى الوقت الآن، نرجع الكلام عليه إلى غد إن شاء الله. نعم. لا، الذين لم يسمعوا بلا تكفر لهم لا ما تكفر، لا بد أن يسمعوا. نعم. تكون رواتهم مرسلة، المرسلة مرسلة الصحابي له حكم الاتصال، هذا يعلم من مصطلح الحديث. نعم. كيف؟ الصحبة المصاحب لك كافر ولا مؤمن؟ إذن اجتمع في حقه إيش؟ أخوة وصحبة. ومن لم يكن صاحبا فليس بحقه إلا الأخوة، ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام ليت أنا نرى إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب إخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروا. فقوله أنتم أصحابي يعني أعلى من الأخوة. نعم. أخوك إيش؟ من النسب يعني؟ أخوك إذا كان مؤمنا فهو أخوك من الإيمان. فإن صاحبك فهو أخوك وصاحبك. نعم. من طالبنا؟ حمد. ما أنت تقرأ؟ لا. اسأل. ما أنت الوقت. نعم. ما هو صحيح؟ الصحيح أن مرسل الصحابة مقبول وأن له حكم الاتصال، أما مرسل من بعد الصحابة فهو منقطع إلا إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابه، كسعيد بن المسيب فإنهم قالوا إنه لا يروي إلا عن أبي هريرة، وعلى هذا فيكون مرسلهم متصل. نعم. نعم. منقطع. منقطع المرسل. المرسل منقطع. لأن كل مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع بمعنى خاص فهو منقطع. فالمنقطع ما لم يتصل سنده فيشمل الأرض. يشمل المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. نعم. ها؟ إيه؟ الصديق والحميم إيش؟ الزميل. لا الصديق غير الزميل، قد يكون صديقك وليس زميلا، وقد يكون زميلك وليس صديقا، عرفت كيف؟ من؟ لا لا، الزميل المشارك لك في مهنة من المهن، فمثلا قد تكون أنت في فصل واحد فهو زميل، لكن هل هو صاحبك؟ أجب، قد وقد، تمام. الصديق صديق سواء زميل ولا غير زميل، حتى لو مثلا عمله يباين عمل فهو صديق. نعم. وهو غير النبي. من قبل ان يتبع؟ اين في حال ايش؟ اين ثم امن، امن وروى عنه. والسؤال ها؟ الرواية متصلة إذا قال سمعت، لأنه لا يشترط في التحمل الإسلام، الإسلام يشترط في الأداء، أما التحمل فلا يشترط، لأنه إذا أسلم لا يمكن أن يقول كذب. نعم نعم. للبطين الأنزع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصحابة الكرام. سبق لنا في هذا الكتاب بيان من هو الصحابة. نعم أحسن. ما معنى قولنا ولو حكما؟ نعم. وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابي. طيب، لو اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن، أيكون صحابيا؟ ما يكون، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ونحن قلنا من اجتمع بالنبي بوصفه نبيا، بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ، فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالرسول وقال هذا هو النبي الذي بشر فيه التوراة والإنجيل، فآمن بالرسول، لكن بعده بعد بعثة الرسول لم يره، فإنه لا يعتبر صحابيا لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. طيب، وقولنا مات على ذلك يشمل ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يبقى على وصف الصحبة. أما لو ارتد ومات على الإسلام فمعلوم أنه ليس بصحابي. نعم، أما لو ارتد ومات على الكفر فمعلوم أنه ليس بصحابي، لأن الردة تبطل الأعمال كلها
من قبلك تقلب الشريط
عليها والعياذ بالله. طيب، وهكذا نقول في الأعمال كلها، لو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول. فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة صار لا يصلي، ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، ثم عاد إلى الإسلام، فهل نأمره بإعادة الحج؟ لا، لأن الردة لا تكون الأعمال إلا إذا مات وهو على الكفر. أما الصحبة في حق غير الرسول فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة يستحق أن يسمى بها صاحبا، فمجرد أن يتفق شخص مع آخر في سفر فإذا وصل إلى المدينة تفرقا لا يعد ذلك صحبة إلا مقيد، وقال صحبته في السفر الفلاني، صحبته في الحج وما أشبه ذلك. يقول وليس بالأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. أولا هذه الأمة أفضل الأمة ولله الحمد بالقرآن والسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تكون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل، هذا الحديث أو معنى. فهذه الأمة ولله الحمد أفضل الأمة بالقرآن والسنة. ثم إن خير هذه الأمة الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله ونصر الله ورسوله. قال الله تعالى في وصف المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار. وهذا من حيث الجنس، كل التفضيل نقول الآن من حيث الجنس. ثم بعد ذلك أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أفضل هؤلاء الأربعة كما قال المؤلف وليس في الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتحقيق أي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، ليس فيها في الفضل والمعروف كالصديق. الفضل بذل الخير والإحسان من العلم والمال وغير ذلك، والمعروف ضد المنكر، فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله إلا أبو بكر، إلا أبا بكر هذا الصحابة، لم يصف أحدا بالصحبة من الصحابة إلا أبا بكر. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا بعده نعم. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تأسن إن الله معه. وهذا منقبة عظيمة لم ينلها إلا من هو أهل لها وهو أبضل. الله أعلم حيث يجعل سيكه وأعلم حيث يجعل فضله. فهذا الفضل العظيم لأبي بكر لم ينله أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبي بكر. ما قال اتخذت فلان ولا فلان، اتخذت أبي بكر ولكن قوة الإسلام ومودته. وقال لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر. وقال معلن على المنبر إن أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر. أفباب هذا قال إن غيره أفضل منه؟ لا والله، أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر. مع أن المنة حقيقة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كونه أبو بكر يكون صاحبا للرسول ولم يطرده الرسول أو يعرض عنه أو يريه وجه غضب، هذه المنة للرسول في الواقع. لكن من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنة من أبي بكر عليه. كذلك أيضا الصفة، المنة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمنة الأولى للجميع لله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار يبين لهم ما من الله به عليهم، كلما ذكر لهم أن الله هداهم به وأغناهم به وألفهم به قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. إذن ليست الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه، مثل أبي بكر رضي الله عنه، ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي هو الإحسان والعدل وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل شيء، ليس فيها مثل أبي بكر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم حث على الصدقة فانصرف الناس ليتصدقون، فقال عمر رضي الله عنه الآن أصدق أبا بكر، شوف كيف تسابقون. فأتى بنصف مال، أتى بنصف مال، الله أكبر، نصف مال ثابت في الصدقة. الواحد إذا أراد يخرج ربع العشر وهو واجب صار يحمر صفر، ويمكن يسأل العلماء لعل أحد منهم يقول هذا ما في زكاة. طيب أتى بنصف ماله وقال الآن أصدق أبي بكر. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت ذلك؟ قال شطر المال. فأتى أبو بكر بكل ماله. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله، الله كل المال ما بقي شيء. فقال عمر الآن لا أسابق أبا بكر أبدا، عرف أنه عاجز ليستقر. وعمر هو الرجل الثاني في هذه الأمة، إذن لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمة ما دام الرجل الثاني عجز عن مسابقته أو عن سبقه، فمن دونه من باب أولى. وقولك الصديق هذا لقب أبي بكر رضي الله عنه، وكنيته أبو بكر واسمه عبد الله. وإنما سمي الصديق، الصديق فعيل من الصدق، من الصدق لكمال صدقه في المقال والفعال ولتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. ويقال إن أول ما سمي ما لقب بهذا اللقب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج، عن الإسراء والمعراج، اتخذت قريش هذا فرصة وقالت ذهبت إلى أبي بكر وقالت إن صاحبك يحدث بحديث مجانين، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع إليه ورجع منه، ونحن لا نصل إليه إلا في شهر ونرجع إلا في شهر. فقال إن كان ما قلتم حقا فهو صادق. شوف هذا الاحتراز، لم يقل هو صادق، قال إن كان ما تقولون، لأن يحسن أنهم كذبوا على رسول الله. إن كان ما حدثتموني به حقا فهو صادق، فسمي من ذلك اليوم الصديق. ولا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيره، وأنه أقواها يقينا وتصديقا. فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله. لو لم يكن من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك الرسول، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإزالة الشرك. فلذلك يعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمة. جمعنا الله وإياكم وإياهم في دار النعيم المقيم. نعم. الخلة من جانبة ولا لا؟ الخلة تكون من جانبة، زيد خليل لعمر وعمر خليل لزيد، أليس كذلك؟ الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس، بل هو الواجب علينا، واجب علينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلا وأحب الناس إليه. نعم. يعني تبقى على ما يعلم. نعم. وهذا عام ظاهره سواء رجعت أم لم ترجع. نعم. ولكن الذي قال لئن أشركت ليحبطن عمل، والذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالأول بحق الرسول وهذا بحق الناس. هو الذي قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وعلى هذا فيكون المطلق مقيد بما إذا مات عليه. الله يقول فيمت وهو كافر. طيب وش نقول؟ نقول يا ربنا أحبط عمله ولو مات على الإسلام. ربما يكون عوده إلى الإسلام بعد المدة خيرا. كثير من الناس السفهاء عندنا الآن مسلمون حقيقة وحكما، ثم يرتدون بترك الصلاة والفجور وكل الأعمال السيئة، ثم يهديهم الله فيقومون أحسن حالا من قبل. كثير. نعم. هذا يعني هذا من حقهم علينا، والا فان الله عز وجل وصف الذين من بعدهم بانهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولم نذكر التربي، لكن من حقوقهم علينا ومن الادب ومن اعتراف الفضل ان نترضى عنه ولا فدس الواجب. نعم.
الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع للفضل منكم والسعه.
وش يقع؟
قول الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا
يأتل. أنت جاءت فيها يا عند الأول. نعم.
وللفضل منكم والسعة إلى آخر الآية.
نعم.
هل هذه بمجيئة أبي بكر خاصة؟ كما أعلم من وردت في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينطق على
المصطفى.
نعم. قوله كل الفضل. نعم. هل هي مثل من الرقى رضي الله عنه مجيئة له خاصة؟
لا لا هذه عامة. أولي الفضل يعني أولي العطاء والسعة لغيرها. والقضية الآن نجد أبي بكر لأن هي القصة وقعت. نعم. وعلى كل حال الآية نزلت في أكبر الذي يؤتي ماله يتزكى، لكن صحيح هو أصل له ولغيره. ويكون اسم التفضيل إضافية، يعني الأتقى في زمانه أو الأتقى من قومه أو ما أشبه ذلك. أو يقال أن اسم التفضيل هنا مسلوب عن التفضيل، لكن لا شك أن أبا بكر أنه لو جاء أحد وفعل هذا الفعل صدق على هذا الوصف. نحن لا نسأل الذي يؤتي ماله يتزكى ليس خاص بأبي بكر، ولو قلنا لا يجن في النار إلا الأتقى معناها أكثر ناس، مو أكثر ناس في النار، ما فيه إلا واحد من هذه الأمة فقط. إذا قلنا الأتقى أنه وصف اسم تفضيل خاص بأبي بكر، صار لا يجن النار من هذه الأمة إلا أبي بكر، وهذا معنى فاسد. فالمراد بالأتقى استكمل، فالمراد بالأتقى إما أن يقال سلب عنه اسم التفضيل، وإما أن يقال الأتقى باعتبار قومه أو زمنه أو ما أشبه ذلك. فعلى الاحتمال الأول يكون وسيجنبها التقي الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم. طيب نقرأ العقيلة. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعده فالفضل حقيقة.
وبعد ماذا؟ أنت تقول وبعده فالفضل، ونقول ما أسده
والبعد فالفضل حقيقة حسنين نظام هذا بالبطين الأنزعي مجدد الأفضال ماضي العزم
ماضي العزم
مفرد الأوجاع رواس الحزم وفي الندى
مبدي
الهدى مرد العدى
العدى
مجد
مجد الصدى
ناويل ما فيه احتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قال فقد كذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الأمة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاث، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبو بكر رضي الله عنه. وبعده الفاروق، بعد أبو بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون، أي ملهمون بالوحي، فعمر. وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إنه يأتي الوحي أحيانا موافقا لقوله واقتراحه. فهو رضي الله عنه فاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة، وبعد أبي بكر في الخلافة. وعلى هذا أجمع أهل السنة وجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة وأن أبا بكر أفضل من عمر. عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر في الخلافة بتعيين من أبي بكر، فإنه عين وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ سيرته. عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر وقام بأعباء الخلافة خير قيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أعداء، ومع ذلك فكان متواضع يقبل الحق من أي شخص كان، وكان متواضعا لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي واحد من الناس، ولا يعطي أحد من أولاده إلا مثل ما يعطي واحد من الناس، بل ربما نقصه. وكان رضي الله عنه لم يتخذ لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليه وسبح الله، وكان عليه رداء مرقع، وسيرته عجيبة لا تكاد تصدق بما ينقل عنه. ولهذا أعز الله بالإسلام بعد كونه خليفة وقبل كونه خليفة، وكان له هيبة عظيمة. يذكر أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية أن يشتريه منه، قال بر علي البيت من أجل أن يدخله في مع بيت المال، فأبى اليهود فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه فأبى. معاوية رضي الله عنه رأى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأدخله في بيت المال وقال خذ إذا شئت أعطينا أعطيناك، ولكن اليهود أبى. فقدم المدينة فجاء إلى عمر يبحث عن عمر، فقيل له تجده الآن في المسجد، فذهب إلى المسجد فوجد رجلا كأنه فقير، رداء مرقع نائم على بطحاء عاد، فصدق أو كذب، هل هذا الخليفة الذي يكون معاوية أميرا له أميرا من أمرائه؟ وكان معاوية رضي الله عنه باعتبار أنه في الشام وأنهم يقدسون ملوكهم وأنهم يعظمونهم ويجعلونهم القصور قد اتخذ نفسه مثل هذا، لا حبا في الدنيا ولكن إقامة للسلطة، مقام السلطة الأولى حتى يهابها الناس، لأن معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في المدينة وهو في الشام لم يبال الناس به. فجاء إلى عمر فقص عليه القصة، فيقال إنه أخذ عظم من الأرض عظم من الأرض وكتب فيه ليس كسرى بأعدل منه ليس كسرى بأعدل منه، ووضع خطا وفوقه خط آخر كالصليب، وقال اليهود اذهب أعطي معاوية. فلما جاء إلى معاوية معاوية قطعا بينه وبين عمر إشارة، وهي ما يسمى في العرف الحاضر شقرة، لما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه معاوية، ثم قال اليهودي ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتا وأعيد من جديد، أم تريد أن أعطيك عشرة أمثال أم ماذا تريد؟ قال وهكذا يكون خلفاؤكم وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم. قال نعم في ذات. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن بيتي صدقة المسلمين. سبحان الله، كيف العدل يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. فالحاصل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة اذا جاء الانسان وجده كانه عاد. والقصة المشهورة وان كان عليه شيء من النظر لما خطب الناس حين تغالب النهور وقال لا يزيد احد على مهر النبي عليه الصلاه والسلام لازواجه وبناته الا جعلت السائق في بيت المال. اظن كنت تسمع اقرب اقرب اقرب، من اتكى العمود فانه ينود اقرب. في بلاء اجل خير. طيب اقول ان ايش كنا نتكلم، اي نعم اراد ان يتكلم، قال انه ما لا احد يزيد على ما على مهر مهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته الا جعلته في بيته. فقامت امراه فقالت مهر يا امير المؤمنين ليس ذلك اليك، ان الله تعالى يقول وان ربتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. فاقر الله تعالى ايتاء القنطار للزوج، والقنطار 1000 مثقال ذهب، وقيل انه ملء جلد ثور صغير من الذهب. كم يجمع جلد الثور؟ 1000. فقال امراه افقه من عمر، ثم ترك الناس. فالحديث هذا فيه يعني في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس، وعمر رضي الله عنه يكون أكثر من ذلك تواضعا. وعظ الناس يوم من الأيام فقام عليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهم على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله يعرض عليه. فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائد على ما يعطي المسلمين. وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم إيه؟ نظر شرع تريد أن تبتلعه. وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. كل هذا من باب إيش؟ العدل والتقويض. وإلا كان العدل أيضا لا يقف العقوبة عليهم، لكنه رضي الله عنه له غور في الفطر. قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر. فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية، فيجمع عليهم بين عقوبتين. ومآثير رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فكان أسرع الجموع، المدينة بلد إسلام ما فيها قتال، كيف يكون يجتمع أنه شهيد في سبيل الله ميت في مدينة رسول الله؟ فصار فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقتل لعداء شخصي لكنه لعداء ديني، لأن القاتل له أبو لؤلؤة المجوس غلام المغيرة بن شعبة. وكان رضي الله عنه عمر ينهى أن تكثر العنود، يعني هؤلاء الأرقة من فرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان عن الله مفعول. هذا الخبيث لما قتل عمر رضي الله عنه في خنجر له وجهان والإمساك في الوسط، وكان قد سقى كل جانب من السم، فلما طعن عمر وهو يصلي الناس الفجر قال أكل الكلب، فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب فقتل أظن 13 نفرا. فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة بساطا غمه فيه، لما رأى أنه قد أدرك قتل نفسه. فالحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه وهو لم يسجد لله سجدا، فكان والعياذ بالله آخر أمره أن قتل نفسه، والذي يظهر لنا أنه كان أنه قتل نفسه على الكفر. هذا آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كتب عنه في البداية والنهاية وغيرها. وبعده عثمان فترك المرة، بعد من؟ بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأفضل عثمان. فترك المرة أي الجدال، فإن هذا أمر مفروغ منه أن عثمان هو الثالث في الخلافة والفضيلة. وإنما قال فترك المرة لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب أيهما أفضل، حتى إن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة وعثمان في المرتبة الرابعة. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت. ومنهم ما مشى عليه المؤلف، أخذ بهم ما مشى عليه المؤلف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن عثمان أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة لا بنص من عمر وتعليم ولا باجتهاد مطلق من الرعية، فتوليه للخلافة أمر غريب لم يكن معروف، لأن عمر لما طعن وقيل له استخلف على الأمة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني إيش؟ يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. سبحان الله، لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سلف بقول، ينظرون إلى المعاني الشرعية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال عمر لو كان حيا لاستخلفته، ولكنه مات قبله. ثم جعل الأمر شورى بين الستة الذين رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور، واستقر الأمر على عثمان، وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان. فبويع عثمان بخلافه مبايعة شرعية، بايعه عليه هم علي بن أبي طالب وبقية أصحاب الشورى وغيره. وأجمعت الأمة على ذلك، وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب، فظلت بهذا عن الأمة وعن الحق، بل وعن ما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا لا اضطرارا. والعجب أن غلاة الرافضة قالوا إن عليا فاسق، لماذا يرضى بالظلم؟ فكالمرضى بالظلم بايع هذه المداهنة، والمداهنة في الحق ضلال وفسق. فتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفر. والمنصف من يعرف منهم أنه على ضلال. هم يقولون نحن شيعة وهؤلاء أهل السنة، وأيما أولد الحق، أهل السنة أو الشيعة المتعصبين لأشخاص معينين؟ كل من يعرف أن أهل السنة هم الأعلى لأنهم على السنة، وكون يقولون هذا السنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأنهم ليسوا على السنة. وإذا كان كذلك فيقال اتقوا الله ارجعوا إلى السنة ما دمتم الآن تعترفون بأن هؤلاء أهل السنة وأنتم شيعة. ثم نقول: من أحق الناس تشيعا لآل البيت؟ من؟ أهل السنة. نحن نحب آل البيت المؤمنين منهم لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، نفضلهم على غيرهم بهذا المعنى، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق بل ننزلهم منزلتهم، وهم أعني آل البيت يرضون بهذا غاية الرضا. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت كان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلم: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان وأحيانا يسكت. فعلى هذا نقول إن عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن الخطاب في الفضيلة، فهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة من هذه الأمة. ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد إنه أضل من حمار أهله، وقال إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أذلب الحيوانات. ولهذا مثل الله اليهود بالحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا حملت على الحمار المغني والمجمور شحن المهذب والإنصار، نعم، وتسير كثير وفتح الباري، ثم رجعت الحمار وقال: ماذا قال في فتح الباري؟ ايش يقول؟ وفيك نهيك. على كل حال الحمار أغلب الحيوانات وأدل الحيوانات بالنسبة لمكان لنبيته. وسألت مرة الشيخ عزاد العفيف رحمه رضي الله عنه وعافاه، قال: إنما كان الحمار أدل ما يكون لمأواه ومبيته، لأنه بريء لا يشغل مخه شيء من التفكير، فيكون معتمدا على المظاهر الخارجية لأن ذهنه ما في المخ يعني. وهذه مناسبة غريبة، لذلك تجد الإنسان الذي مع السائق لا يعرف السياق السواق ولا يجلب سواق، ما يعرف الأسواق ولا يعرف البنوك، لو يتردد عليه 10 مرات. والسائق يعرف بأول مرة لأنه قد وضع ذهنه لهذا الشيء. الحمار ما يهمه إلا المبيت والمأوى والأكل والشرب، وأما غيره ما عنده تفكير. فالحاصل أن نقول إن الإمام أحمد قال من طعن في الخلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من كمال أهله. قال ذلك إيش؟ ها؟ لأن أبلغ ما يقوم من الحيوانات الحمار. طيب أنت الوقت صلى الله عليه وسلم تسمي عندنا.
قال المؤلف رحمه الله: وتعجب الفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا
للبطيء. للبطيء قل ما قلت للبطيء
نظامي هذا للبطيء انزعي
للبطيء الانزعي
مجدل الأبطال ماضي العزم مفرد الأوجان واسم حزم واسم يدى مجدي الهدى مرد العبى مجدي الصدى يا ويل من فيه اهتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قل فقد
قلى
أو قلى فقد كلى.
عندكم قلى باليوم ولا بالألف؟ فلا يخفى. نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى السفاري في عقيدته المنظومة، قال: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا البطين الأنزل. بعد أي بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، بعد ذلك فالفضل حقيقا أي حقيقة أو حقيقا بمعنى جديرا، كما في قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إن الحق، فهي صالحة لهذا وهذا. حقيقا فاسمعي نظامي هذا، وأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه. للبطيء خبر قوله فالفضل، أي فالفضل كائن بالبطيء الأنزل. البطيء يعني واسع البطن. الأنزل الذي انحسر شعر مقدم رأسه، هذا الأنزل. والبطيء ضده الضامر الذي بطنه يسمك واسع، والأنزع ضده الأقرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. طيب، إذن وصف هذا المذكور بوصفين: أولا أنه بطيء، وثاني أنه أنزع. وهل أراد المؤلف رحمه الله الذم أو أراد التعريف؟ الثاني قطعا أراد التعريف، لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الوصف، أراد أن يعرفه. وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن. وقد علم بهذا الوصف الأنزع أي كان منحسر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء، إنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف مشاهد. مجدل الأبطال، التجديل يعني معناه أنه يوقعهم صرعا، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثني. كم هذا من وصف؟ أربعة. مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه، ولا شك أنه من أشجع الناس. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم وافي أي كامل. و هذه ستة أوصاف. وفي الندى الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه الكاملة مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي اي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى اي اذا هلك. والعدى جمع عدو، هذه ثلاث اوصاف بالاضافه الى ما سبق تكون تسعه اوصاف. طيب مجلي الصدى، مجلي اي مذهب، والصدى في الاصل هو الوسط الذي يكون على الحديث لطول مكته او لكونه حول الماء، فهذا يجنوه ويزيله.